خيركم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. في آية وطبع الله على قلوبهم، الطبع على القلوب. الوعيد خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. كم في القرآن الكريم من وعيد. لذلك نحن ثابتون على موقفنا، متوكلون على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. استمروا في الأنشطة. الخروج في الأسبوع الماضي كان عظيما وكبيرا ومهما أيضا، يحبط العدو الذي يتمنى أن يكسر ويحطم معنويات وإرادة شعبنا العزيز. الخروج الواسع هو تضامن مهم مؤثر مفيد وملهم للآخرين ليتحركوا ليخرجوا، ومهم في حساب المسؤولية الدينية، في وهي قبل كل شيء في فعل كل ما يمكن. عندما يكون بوسعنا وبإمكاننا أن نسهم أيضا بهذا النوع من الإسهام، وهو الخروج الأسبوعي في مظاهرات مليونية كبيرة ولذلك أهميته وأثره، فلنفعل. الله يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لذلك هذا مما يغيظ الكفار، هذا أيضا هو فيه نيل من العدو، تأثير على العدو. طبيعة هذا الصراع مع أولئك الأعداء من اليهود والنصارى هو يتطلب هذا التحرك الجماهيري الواسع. ولهذا يقول الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الخروج الشعبي الواسع هو إحباط لمعنويات العدو الأمريكي. يقصف، يسخر أبواقه الإعلامية، يثبط، يتخذ كل إجراءاته ويعمل كل ما يستطيع. في نهاية الأسبوع يخرج شعبنا العزيز بالملايين ثابتا على موقفه، مستمرا في موقفه. العمليات العسكرية مستمرة، كل شيء مستمر، التصدي بفاعلية. هذا له تأثير على معنويات العدو. ولذلك يا شعبنا العزيز أدعوكم إلى الخروج المليوني الواسع يوم الغد إن شاء الله تعالى في العاصمة في صنعاء وفي بقية المحافظات وحسب الترتيبات المعتمدة. أدعوكم بدعوة الله انفروا خفافا وثقالا، خرجوا كجزء من جهادكم استجابة لله سبحانه وتعالى، نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، إحباطا للأعداء وكل مكرهم وكيدهم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشاهدينا الكرام، لقد
نعم أعزائي المستمعين، استمعتم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي الذي تحدث عن إهمال الاحتلال لأسراه القابعين في غزة ولا يستجيبون لإغاثتهم من الأسر والإفراج عنهم. ونرى أن العدو الإسرائيلي يحاول أن يتخلص من ملف الأسرى ويقفز عليه دون صفقات. وقال أن أكابر مجرمي وقطعان المغتصبين ينفذون اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك واقتحامات اليهود للأقصى جريمة كبيرة جدا، ينبغي أن لا يسكت عليه المسلمون. فاليهود لديهم هدف صريح ومعلن وهو السيطرة التامة على المسجد الأقصى وتحويل المسجد إلى هيكل من مزعوم. وقال أيضا للأسف العدو لا يعطي أي اعتبار للاتفاق المبرم مع حركة حماس، وهناك اعتراف إسرائيلي بأن الأمريكيين يعطون الحرية الكاملة للاحتلال للتصرف في قطاع غزة. والآن نعود بكم إلى استديوهات إذاعة طهران. أهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة، معكم فيها خالد العبدالله. السلام عليكم. وصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة هي الثانية التي يقوم بها أعلى مسؤول دفاعي سعودي إلى إيران. وكان رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في استقبال الوزير السعودي رسميا، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارة مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في إيران بالإضافة إلى اللواء باقري. اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن سياسة إيران تنص على مواصلة التفاعل والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الالتزامات القانونية الدولية. وشدد عباس عراقشي خلال لقائه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي على ضرورة قيام الوكالة الدولية بدورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها واتخاذ موقفا واضحا وشفافا بشأن التهديدات الموجهة للمنشآت النووية السلمية الإيرانية. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مطلب إيران الدائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الالتزام بالحياد والسلوك المهني وتجنب استخدام تعبيرات أو بنود يمكن أن تستغل الأطراف المعادية لإيران. وأشار إسلامي إلى أنه من المقرر أن يجري نواب كل من الوكالة الدولية ومنظمة التعاون الذري الإيرانية خلال الأيام المقبلة محادثات بشأن تفاصيل التعاون وتثبيت القضايا العالقة. واليوم الخميس وفي إطار زيارته إلى طهران التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، حيث تباحث الجانبان حول مختلف القضايا. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك الحوثي إن الكيان الإسرائيلي يواصل حرب التجويع لأكثر من شهر ونصف في قطاع غزة مع اعتراف أممي بالمعاناة بسبب منع دخول المواد الغذائية للقطاع. وخلال كلمته اليوم حول مستجدات العدوان على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية، أشار السيد الحوثي إلى أن الكيان الصهيوني يواصل استهداف المنشآت الصحية، واعتبر أن محاولة الكيان احتلال مدينة رفح بشكل كامل هو تهديد للأمن القومي المصري وانتهاك للاتفاق الإسرائيلي المصري. ونوه السيد الحوثي إلى أن الكيان الإسرائيلي يعمل مع الإدارة الأمريكية على تجاوز ملف الأسرى أو الإفراج عنهم دون صفقة تبادل، ويسعيان لاتزاز الشعب الفلسطيني دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 40 شهيدا و73 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 15 شهيدا معظمهم من الأطفال بقصف خيام النازحين في مواصي خان يونس. انتهت النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أعقل الناس أشدهم مداراة للناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. ورد هذا الحديث المبارك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي الجزء 72. وهنا استمرارا للحديث الذي بدأناه في الحلقة الماضية عن قضية مداراة الناس وحسن المعاشرة لهم، وقد أوضحنا هذه المسألة في كثير من الأحاديث والآيات المباركة، وكذلك أوضحنا نتيجة ذلك، النتيجة الحسنة التي يحصل عليها الإنسان المؤمن أو حتى الإنسان السياسي العادي في قضية مداراته للناس وحسن معاشرته لهم. ودعونا نواصل هذا الحديث بالتعرض لجوانب مشرقة من مداراة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك أهل بيته الكرام كيف كانوا يدارون الناس، كيف كانوا يحسنون المعاشرة معهم، كيف كانوا يصبرون على تجاوزاتهم وإيذائهم وسلبياتهم، تصرفاتهم الغير لائقة معهم. إذن كانوا على هذه الدرجة من حسن الخلق ومن حسن المعاملة والمعاشرة للناس ومن حسن المدارات لهم، هكذا كانت شخصياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولو نتطرق أولا إلى أسباب المدارات وحسن المعاشرة، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذه المدارات والتي تجسد هذه المدارات وحسن المعاشرة للناس؟ لنجد حسب ما هو موجود في الأحاديث النبوية الشريفة أو الآيات القرآنية المباركة أن هناك عدة طرق ووسائل ممكن أن يكون الإنسان فيها مداريا للناس وحسن المعاشرة معهم، وأن يتقرب إلى نفوس الناس وأن يدخل إلى قلوبهم من خلال مثلا التهادي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا. هذا فد جانب من جوانب حسن المعاشرة والمدارات للناس والوصول إلى قلوب الناس والنفوذ إلى نفوسهم وزيارة الألفة والمحبة بين الناس، هو قضية التهادي، إعطاء الهدية من الإنسان المؤمن لأخيه عند حصول مناسبة معينة مفرحة، مثلا كالزواج، يتزوج هذا الإنسان المؤمن، أنت تذهب إليه بهدية، الولادة، تحصل عنده ولادة جديدة مثلا، أو يشتري بيت جديد، يشتري سيارة جديدة مثلا، فتذهب إليه بهدية. ما أعظمه من تصرف فيه حسن خلق، فيه حسن مدارات ومعاشرة حسنة للناس أمرنا بها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: تهادوا تحابوا. هذا باب وسبب لزيارة المحبة والألفة بين الناس، هو إعطاء الهدية. ومجربين كل الناس أيضا عندما يتعاملون بهذه القضية تزول بذلك الضغائن وتتقرب بذلك النفوس وتتحاب وتتقارب القلوب من خلال إهداء الهدية. وكذلك أن المقابل سيرى نفسه مدينا لك، هو أيضا يحاول أنه يقتنص مناسبة معينة تحصل لك حتى يرد الإحسان بالإحسان ويرد الهدية أيضا بهدية أخرى بالمقابل، وهذا كله يزيدنا محبة وألفة. هناك أمر آخر أيضا من أسباب ذلك ومن أسباب حسن المعاشرة وحسن المدارات للناس، هو قضية إفشاء السلام. إفشاء السلام بين الناس هو أداء التحية وأداء السلام، ما أرخصه وأسهله من أمر على اللسان خفيف ولكن فيه معاني كثيرة، ويؤدي إلى زيادة الألفة والمحبة وتقارب النفوس بين الناس، ويعني فيما يعني المدارات للناس وحسن المعاشرة معهم حتى وإن صفح عنك المقابل جانبا وأساء خلقه معك مثلا أو رد إحسانك بإساءة، ممكن أنه أنت لا تقطع معه كل شيء، يمكن أن يبقى بينكم على الأقل السلام، التحية، وأنت تبادر بهذه التحية فتكون صاحب الأجر العظيم الذي يرد السلام. في الإسلام له حسنة واحدة، هو واجب عليه أن يرد السلام، ولكن أنت الذي تقابل هذا السلام وتبدأ بهذا السلام، لك كل الحسنات في السلام حسب ما ورد في الأحاديث الشريفة. في السلام 100 حسنة، 99 منها للمبتدئ بالسلام وواحدة فقط للذي يرد السلام، ذاك عليه واجب أن يرد السلام فيرد لكي يسقط هذا الواجب من ذمته، ومع ذلك له حسنة. أما أنت الذي تبتدئ بالسلام رغم أنه مستحب عليك ليس بواجب، مستحب وأديت هذا المستحب فلك 99 من الحسنات. إذن إفشاء السلام هي قضية مهمة وسبب وباب وطريق للألفة والمحبة والوصول إلى قلوب ونفوس الناس، للمدارات وحسن المعاشرة مع الناس. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: افشوا السلام بينكم. إذن هناك طرق أخرى أيضا في هذا المجال، هي قضية مثلا الدعوة على المائدة، تدعو الناس المؤمنين شخصا أو أكثر من شخص على المائدة. مثلا إذا عملت عقيقة، هناك استحباب مؤكد على العقيقة للطفل المولود الجديد في اليوم السابع، تعمل له عقيقة سواء كان ذكر أو أنثى. وإذا لم يعملها أهلك، لم يصنعوا لك ذلك في اليوم السابع من الولادة، يمكن أن أنت تصنع ذلك لنفسك، وأنت تصنع ذلك للأموات أيضا من أرحامك. هذا كله فيه استحباب مؤكد، وإذا ذبحت هذه الذبيحة وهذه العقيقة من المستحب أن تدعو لها ما لا يقل عن 10 من المؤمنين. هذا كله من تشريعات الإسلام، سواء كانت الواجبة أو المستحبة، نرى فيها تأكيد على قضية الدعوة على المائدة لما في ذلك من طريق ومن سبب لقضية حسن المدارات وحسن المعاشرة للناس والدخول إلى قلوبهم ونفوسهم والتعامل معهم بصفح وبمحبة ورفق ومودة وبروح صافية وقلب نقي متسامح شفاف. يقول الحديث الشريف: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا بثلاث. ما هي الثلاث؟ إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. إذن هذه صفات ثلاثة، واحدة منها هي قضية إطعام الطعام، كان يتمتع بهذه الصفة سيدنا ونبينا إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. قضية الدعوة على المائدة وإطعام الطعام للناس من موجبات الخلة لإبراهيم مع الله سبحانه وتعالى. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في ذلك وفي قضية التزاور والضيافة للمؤمنين أيضا: تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا، وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض. انظر انظر ماذا يعدد الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الحديث المبارك عن فضائل ونتائج والآثار الوضعية، كما نعبر عنها الآثار الدنيوية الحالية لقضية الزيارة والدعوة والضيافة بعضنا على بعض الآخر. فإن أخذتم بما رشدتم ونجوتم، وإن تركتموها ضللتم وهلكتم. فخذوا بها، يعني بهذه الأحاديث وبهذه التوصيات من المزاورة وأمثالها، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم، يعني أنا متعهد وأتكفل بنجاتكم في الدنيا وفي الآخرة. صدق الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سجيتكم الكرم. سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم، سجيتكم الكرم.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
كان السيد متحررا من الأغلال، القسم الثاني. عرفنا مستمعين الأفاضل في القسم الأول من هذه القصة أن أحدهم وجد في قلبه تفاعلا قويا مع كلمة للسيد حسن المدرس، رغم أنه لم يره، بل وقد ولد بعد استشهاد هذا السيد بسنين طويلة. هذا التأثر بكلمة السيد أثار استغراب الرجل، لأن السيد المدرس لم يعرف كواعظ بقدر اشتهاره كرجل سياسة. كان له تأثير بالغ في مسار التاريخ السياسي الإيراني في القرن المنصرم. كانت موعظة السيد المدرس مختصرة، نصها هو: يجب أن تكون روح المرء متحررة من كل قيد وأسر، فبذلك وحده يستطيع حفظ إنسانيته وحريته. نقل الرجل هذه الموعظة لصديق له، مقرونة بالسؤال عن سر تأثيرها في قلبه، فهزت الموعظة قلب الثاني أيضا، فبين له سمو الحقيقة التي تتضمنها، ثم طفق يحدثه عن سر تأثيرها. إنه قال: إن تأثير أي موعظة في القلوب رهين أمرين. الأول يرتبط بصاحب الموعظة، والثاني بالمخاطب بها. فإذا كان الواعظ متعظا بما يعظ، صدرت موعظته عن قلبه وليس عن لسانه، وعندها تنفذ إلى قلوب الآخرين وليس إلى عقولهم وحسب. ولذلك نرى أن بعض مواعظ الصالحين أكثر تأثيرا في قلوب العباد من بعضها الآخر، والسر هو أنهم كانوا أشد عملا واتعاظا بالبعض الأول دون بعضها الثاني. ولذلك كانت جميع مواعظ أئمة أهل البيت عليهم السلام وسيدهم الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله والأنبياء مؤثرة بالغة، لأنها صادرة عن أناس كاملين سبقوا الآخرين إلى العمل بها قبل أن يعظوا الناس بها. ولذلك أيضا كان كل كلامهم نورا. حدث صاحبه عن هذه الحقيقة، ثم عرج على مقام السيد المدرس صاحب الموعظة التي تأثر بها، فنقل له بعض مواقفه التي تكشف عن شدة التزامه بهذه الموعظة. وكان صاحبه يصغي لحديثه بتأثر بالغ، ثم قال: كان السيد المدرس رحمه الله متحررا من الأغلال، ولذلك كان يسهل عليه القيام بما يراه واجبا فيه رضا معبوده تبارك وتعالى مهما كانت التبعات. جاءه يوما أحد أعوان الرضا خان الذي كان يملك يومئذ كل أسباب القوة، وهو يحمل إليه مبلغا كبيرا من المال 10,000 تومان، وهو ما لم يكن يحلم به الكثيرون يوم ذاك، وقدمه له هدية ليسكت. فأجابه السيد: ضع المبلغ هنا واذهب إلى سيدك رضا خان وقل له إن المدرس سينفق آخر دينار من هذا المبلغ للقضاء عليك، فإن رضي بذلك فحسن، وإلا فتعال وخذ المال من حيث وضعته. وبالطبع أخذ الرجل المال فورا، وذهب يائسا من استعباد هذا السيد، لأنه كان حرا من كل قيد وغل، ولذلك كان لا يعبد إلا الله تعالى. وسأله صاحبه عن الأمر الثاني في سر التأثر بالموعظة الصادقة والمرتبط بالمخاطب بها، فأجاب: الأمر الثاني أن للمواعظ أهلا، فهي تنفذ للقلب المستعد لاستقبالها. وسأله ثانية: ما الذي يجعل القلب مستعدا للاتعاظ؟ فأجاب: إنه التطهر، تطهير القلب بالأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله من أنجع الوسائل في التطهير وفي استقبال المواعظ الإلهية. أما سمعت بقاعدة: قدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ سرح ذهن صاحبه فيما جرى قبل أيام، قبل أن يقرأ موعظة السيد المدرس. كان قد قدم قبل ذلك معونة لصديق له عصرته الحاجة، ولم يخبر أحدا بذلك، ولم يخبر صاحبه أيضا بذلك، فإن أصدق الصدقة ما كانت في الخفاء. فاكتفى بشكر قلبي لله سبحانه وتعالى على ما أراه سريعا من ثمرة جليلة لما أنفقه في سبيل الله. أجل، وهنا يكمن سر تأثير المواعظ الصادقة في قلوب البعض وعدم تأثيرها في قلوب آخرين، رغم أن أصحاب هذه المواعظ هم خير الواعظين. مستمعين الأفاضل، وإلى لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا، إلى الآن لم يشفع لي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي وفق من شاء لمكارم الأخلاق وهداهم لما فيه فلاحهم يوم التلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلاق، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله أفضل البشر على الإطلاق. والتحيات الزاكيات تغدو وتروح إلى أرباب الجود والكرم، معادن العلم، أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب موصول لحضراتكم وأنتم تتفيؤون ظلال ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام شعرا. القصيدة التي خصصناها للقراءة لهذا اليوم أحبتنا الكرام هي الملاذ للشاعر ضياء الخاقاني. لكن وكما تعودتم وقبل الاستماع إلى قصيدة اليوم، نقدم لحضراتكم نبذة عن السيرة الشخصية للشاعر. تابعونا متفضلين ومشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر ضياء جاسم الخاقاني في مدينة النجف الأشرف في العراق عام 1989. درس الإعلام وعمل معداً ومقدماً للبرامج التلفزيونية في عدد من الفضائيات، فيما يعمل حالياً في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين وعضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو نادي الشعر وبيت الشعر في النجف الأشرف، كما له عضوية الرابطة الأدبية في الحيرة أيضا، وشارك في مهرجانات وملتقيات أدبية وثقافية وإعلامية وطنية ودولية كثيرة. حصل على جوائز عديدة فيما نشر العديد من قصائده في مجامع شعرية مشتركة وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية محلية وعالمية. له مجموعة شعرية مطبوعة صادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف بعنوان مطر أقلده فأصحو. وفيما يلي نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره بصوت أحمد نجف، فنرجو متابعتنا مشكورين.
المناذ. تلألأ في سماء المجد نجم، تلألأ في سماء المجد نجم، وكان أصابه من قبل عقم، لحيدرة شروق ظل تحبو له الأقدار، والأفلاك تنمو. إذا ما قيل حيدرة تراءى لدى الآفاق للآفاق عزم، إذا مرت بذاكرة الليالي نجاواه سرى في الليل حلم ودار الفلك مستويا كقوس وذكرى حيدر في القوس سهم وذكرى حيدر في القوس سهم.
نعم أحبتي الأفاضل، كيف لا يكون الملاذ من كانت هذه خلاله وخصاله، وأكثر من ذلك مما ذكره شاعرنا ضياء الخاقاني من العراق، بل ومما ذكر أهل الذكر والرواية والتاريخ والسير من آلاف المناقب، يحق لنا أن ننعته بالبحر والسفينة الناجية التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وهنا يضيف شاعرنا ويقول:
هو البحر الذي للآن يزهو، عليه شراع من ساح وهم، تبلج من صلابته نهار، تبلج من صلابته نهار وأثمر عنه إنصاف وحكم، ولاذ به فقير أو يتيم، فلم يصمد به فقر ويتم، وجود العدل أثثه علي، وجود العدل أثثه علي، فليس يرى لغير العدل رسم، وكل نداء حق كان يسعى إليه، وكل نداء حق كان يسعى إليه، والمفاخر فيه تسمو، فهل طلعت كما الكرار أرض، وهل دين ومرتبة وعلم، غدير الحب يجمعنا سويا، وللشعراء منه سنن وسلم.
والأخوات، قرأنا لحضراتكم قصيدة الملاذ للشاعر العراقي ضياء الخاقاني، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الباري سبحانه وتعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني. موضوع البحث هو الخوف من الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء في الحديث الشريف: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. ما هي آثار خوف الله عز وجل؟ إذا واحد يخاف من الله عز وجل، أكو إلى ذلك آثار، ندركه آثار في الآخرة موجودة، لا آثار غير في الآخرة موجودة آثار، نعم موجودة بعض الآثار. الأثر الأول: الذي خاف الله عز وجل أنا أطي حاسة سادسة. حاسة سادسة بعد شلون؟ هاي وين؟ إحنا كم حاسة أكو عندنا؟ حاسة ماذا؟ البصر نبصر بها، حاسة السمع نسمع، حاسة الذوق نذوق، حاسة اللمس نلمس، هسه بعد حاسة الأخرى بعد هاي شلون؟ نعم القرآن يذكر: أنا أعطيك التحاسة أيها المؤمن. حاسة سادسة وهي حاسة التفرق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. يعني تريد تقوم بقضية مشروع من المشاريع، ما تدري هذا زين مو زين، الله يسددك، الله يسددك، يفتح عدك ذيك الحاسة السادسة، تقوم تقول أنا شو أشعر من داخلي، هذا المشروع بآثار جيد من داخلي. هاي شنو تشعر من داخلك؟ يعني شلون؟ هي ذيك الحاسة السادس. هذا وين بالقرآن؟ هذا وين موجود؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا، إن شرطية، فعل الشر شنو هو؟ تتقوا. إن تتقوا الله يجعل، وش يجعل؟ يجعل لكم فرقانا. فرقانا يعني شنو؟ ما تفرقون به بين الحق والباطل. هي عبارة عن الحاسة، سميتها أنس الحاسة السادسة، القرآن يسميها شنو؟ فرقانا، وما يقدر القرآن يعبر الحاسة السادسة. ومن هنا نعرف تفسير بعض الروايات من قبيل: اتق فراسة المؤمن، هذا حديث، فإنه ينظر بنور الله. أي شلون؟ اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني تفسيره شلون يصير؟ شلون ينظر بنور الله المؤمن؟ هو هذا تفسيره، لمن يتقي ويخاف الله، الله يطيح حاسة سادسة، عبر عن ذلك فإنه ينظر بنور الله. هذا الأثر الأول إذن من آثار خوف الله عز وجل، وهذا الأثر صار هو عبارة عن الحاسة، الله يرزق المؤمن الحاسة السادسة. الأثر الثاني من آثار خوف الله عز وجل: يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. قلت لك مو إلا الرزق همات يكون مادي، إحنا يكون أسمى وأسمى وأعلى وأعلى، يرزقك هذه النفس الطيبة القانعة تقول الدنيا هي كم يوم أو تنقضي. هي هذه ما أعظم ذلك من نعمة. ومن يتق الله يجعل له، أي بنص الآية الكريمة، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا نقرأ في قصة يوسف عليه السلام لما أخوته بعد ذلك اجا وحكى إلى أن افتهموا أن هذا احتملوا هذا يوسف، قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. المهم الشاهد وين إهنا؟ هذا بالأخير بعد، شنو الشاهد؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واي جميل واي لطيف. يوم من الأيام يقال أن يوسف في موكبه، تدري عزيز مصر، عزيز يعني بمثابة شنو بعد؟ هو ملك رئيس وزراء بعد، في موكبه يمشي منك، شافته زليخة قالت سبحان الله الذي جعل الملوك، هي عبيدا بحرصهم وشهوتهم. صدق هالحرص والشهوة جر زليخة علما إلى ما هي عليه. فجاوبها يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في التاريخ نقرأ بنو الحسن في أيام المنصور لعب بيهم جولة، كان يبنيهم يخليهم دنك بالبناء ويدخل واحد واحد وإلى آخره، أو كان يدخلهم سجل لا يميزون فيه من الليل عن النهار. أصلا أوقات الصلاة ما يعرفوها، أوقات الصلاة ما يعرفوها، يقرون كل واحد أنت أقرأ حزب خلصت، أنت أقرأ حزب خلصت، أنت أقرأ حزب. من طريق القراءة ساعة ماكو هم ذاك الوقت يعرفون الوقت دخل أو ما دخل. في يوم من الأيام عدهم وياهم واحد الحسن بن الحسن مستجاب الدعوة، هذا معروف عدهم مستجاب الدعوة. شنو مستجاب الدعوة؟ يعني بس ما يشيل إيده ماكو يدعو، بس ما يشيل إيده يدعو الله يستجيب دعاء. قال له تشوفنا احنا صار بينا بعد يدعو؟ قال لهم ممنوع، أنا أدعي لكم ولكن أقول لكم فرد شي نصيحة، عندكم منازل في الجنة عالية لا تنالوها، شوي شوي صبر، أي شوي صبر تحصلون، يلا بكيفكم تردون الآن أدعو لكم لكن ذيك المنازل ما موجودة، تصبرون تلك المنازل تحصلوها. قالوا لا نصبر نصبر. شوف الله عز وجل أعطاهم شنو؟ أي قوة، قوة القلب، قوة الصبر. واقعا بعض الناس نشوفهم في المصائب في الشدائد كالحديد، وهي نعمة، هاي الله مطيه إياها بعد، هاي من الله عز وجل، هاي من الله عز وجل. جزاء خوف الله عز وجل، جزاء التقوى الله عز وجل يطيه الصبر والثبات. هذا الأثر الثاني من آثار خوف الله عز وجل. والأثر الثالث الحب والمودة، يعني الذي يخاف الله محبوب، وسيتوا كلكم أحبكم أنا. ليش؟ شنو هالحب؟ شنو؟ لأنكم أتقياء، لأنكم تخافون الله عز وجل. هذا القرآن الكريم بعد يقول، مو أنا أقول، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني شنو ودا؟ مودة، محبة في قلوب الناس، محبوب، المؤمن محبوب، هاي بنص القرآن الكريم. والحديث شي يقول، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، ما يحتاج شنو خدم وحشم وإلى آخره، مثل زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هشام ما خلوه ويا الحشم مالته يقيس الحجر الأسود. شو الإمام زين العابدين إجى ماكو يا إلا لابس ثوب الإحرام، شو كلهم توخروا. هذا ليش؟ هي هذه المحبة، الهيبة، المودة. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأكرم، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الإيرواني، نسألكم الدعاء.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، 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 بسم الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Hayya!